الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب عمدة الأحكام عند قوله رحمه الله كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الكتاب وهو كتاب الجهاد، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء، بذل الجهد في قتال الأعداء، وقد يكون الجهاد بالسيف والسنان أي بالأسلحة الحسية، وقد يكون بالحجة والبيان كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الجهاد بالقرآن. فالجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان وغير ذلك من الأسلحة الحسية، وجهاد أيضا بالحجة والبيان. وهذا الباب الذي أو هذا الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بجهاد الكافرين، فيما يتعلق بجهاد الكافرين بالسيف والسنان أي بالأسلحة الحسية، أورد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب جملة من الأحاديث، واستفتح هذا الكتاب بحديث عبد الله بن أبي أوفى، فقال عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس أي عن كبد السماء، وإذا مالت الشمس عن كبد السماء حضر وقت صلاة الظهر، فأخر قتاله للأعداء إلى بعد ميل الشمس عن كبد السماء في الوقت الذي تحضر فيه الصلوات. وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات، والغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو الكافرين والمشركين في أول النهار في الصباح، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار. فالشاهد من ذلك أن الهدي الغالب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغزو الكافرين والمشركين في أول النهار ويباغت الكافرين مباغته، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوه ليهود خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صبحهم وقد خرجوا لأعمالهم، فصبحهم وما شعروا به إلا وهو بين أيديهم، فنادوا محمد والخميس، محمد والخميس أي محمد والجيش. فهذا هو الهدي الغالب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو غزو الكافرين والمشركين في الصباح الباكر، لكن إذا لم يتيسر له ذلك في بعض الغزوات فكان يؤخر ذلك إلى حضور أوقات الصلوات. وقد جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. قال كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أي يلطف الجو ويبرد الجو، فكان يؤخر ذلك إلى وقت هبوب الأرواح، أي هبوب الرياح الطيبة، حتى يبرد الجو فيكون أعون للمسلمين في قتال أعدائهم من الكافرين. قال وتحضر الصلوات، وذلك أن أوقات الصلوات أوقات مباركة، وإذا صلى المسلمون قبل قتالهم والتجأوا إلى ربهم عز وجل يدعونه أن ينصرهم على أعدائهم، فإن هذا من أسباب النصر، فدعاء الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به وحده لا شريك له من أسباب النصر على الأعداء. فإن الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من عند الله وحده لا شريك له. فإذا حضرت الصلوات وصلى المسلمون لربهم عز وجل واستنصروه نصرهم وحده لا شريك له على أعدائهم من الكافرين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، وحصل أيضا في يوم بدر، دعا ربه عز وجل واستنصره فأيده الله عز وجل بجند من جنده. وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى المسلمون ودعوا ربهم سبحانه وتعالى في سجودهم والتجوا إليه كان هذا من أسباب النصر والتأييد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. إذن الهدي الغالب من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يباغت الأعداء مباغته، فيهجم على الكافرين في أول النهار وهم في غفلة لا يشعرون. فهذا هو الهدي الغالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قد لا يتسنى ذلك ولا يتيسر في بعض الأحوال. فإذا لم يتيسر ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر قتاله للأعداء إلى آخر النهار، إلى أن تهب الأرواح الطيبة وتحضر الصلوات. وفي هذا الحديث قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، أي عن كبد السماء، وهذا أول وقت دخول الظهر، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، أي قام في أصحابه، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرغب المسلمين على الثبات في قتال أعدائهم، ويعظهم المواعظ النافعة المفيدة، ويقوي من عزائمهم. فكان قبل مواجهة أو قبل الالتقاء بالعدو يعظهم بالمواعظ النافعة التي فيها التصبير وفيها الثبات وفيها الترغيب بالجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، وأعدها الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله يبتغي مرضات ربه عز وجل، لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا شجاعة، وإنما يقاتل في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. فكان يعظ أصحابه ويقول: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، لكن قال: فإذا لقيتموه فاصبروا، أي ابتداء لا تتمنوا ذلك واسألوا الله العافية، لكن إذا ابتليتم بهم والتقيتم بهم فاصبروا. فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اثبتوا، اثبتوا على قتالهم وعلى جهادهم، فإن النصر مع الصبر، النصر مقرون مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيه نزاع لكن معناه مستقيم. فالنصر مع الصبر. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يولوا أعداءهم الأدبار، واستثنى الله عز وجل من كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المتحرف إلى قتال كالذي يترك جهة من الجهات وينتقل إلى جهة أخرى وهو ما زال في قتال الأعداء، لكنه يترك جهة وينتقل إلى جهة يرى أن المصلحة في ذلك، أن يترك الجهة الفلانية وينتقل إلى الجهة الفلانية وهو ما زال في أرض المعركة مع الكافرين. فهذا مما رخص الله عز وجل به. وهكذا إذا كان متحيزا إلى فئة، إذا حصل ضعف في فئة، إذا حصل ضعف في فئة من الفئات فذهب إليها لتقويتها، أو ذهب ليتقوى بها، أو ذهب ليتقوى بها، كأن يكون في موضع فيه ضعف فذهب إلى فئة يتقوى بها، أو ذهب إلى فئة من أجل أن يقويها، فكل هذا لا يدخل في الإدبار الذي نهى الله عز وجل عنه، لأن هذا مما رخص الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي إذا لقيتم فئة من فئات الكافرين فاثبتوا. أمر الله عز وجل بالثبات، قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالثبات وبالذكر، أمر بالثبات وأمر بالذكر. فالثبات موافق لهذا الحديث الذي بين أيدينا: فإذا لقيتموهم فاصبروا، فهذا هو الثبات. قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وحث الله عز وجل على ذكره. فإن من كان ذاكرا لله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى معه، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله سبحانه وتعالى مع عبده المؤمن ما دام ذاكرا له، وأنا معه إذا ذكرني. وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد، وتقتضي الحفظ من الله عز وجل. فالذاكر لله عز وجل منصور بنصر الله عز وجل، ومؤيد بتأييد الله وحده لا شريك له. ومن كان الله معه فلا غالب له، لا غالب له من الناس. وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي ثبتوا. فالنصر يكون مع الصبر، والله عز وجل أمر بالثبات وأمر بالإكثار أيضا من ذكره. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. جهاد الكافرين من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة. فمن جاهد الكافرين يبتغي بجهاده وجه الله عز وجل، يبتغي بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، فإن قتل على هذه النية الصالحة الطيبة فإن جزاءه الجنة بفضل الله عز وجل وبكرمه وجوده. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السيوف باعتبار الأزمان السابقة، فإن جهاد الناس كان بالسيف، وكان الذي يظهر غالبا هي السيوف، وكان الجهاد بالسيف وأيضا بالرمي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إلا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل تركبون بها عدو الله وعدوكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي فيه نكاية عظيمة للأعداء، لكن السيوف فيها ظهور، فيها ظهور، فلهذا ذكرت السيوف لأنها أظهر وأكثر في ذلك الزمن. ولأن القتال بالسيوف يحتاج إلى شجاعة، ويحتاج إلى ثبات في القلوب لما فيه من المواجهة، لما فيه من المواجهة، فإن المقاتل بالسيف في ذلك الزمن يواجه عدوه وجها بوجه، ويطاعن عدوه وجها بوجه، فلا يثبت في ذلك إلا من ثبته الله عز وجل. فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السيوف ولم يذكر غيرها، فإن الفتنة بها أشد، وذلك أن الرمي بالسهام يكون عن بعد، الرمي بالسهام في ذلك الزمن يكون عن بعد، فالرماة يرمون عن بعد، والمقاتلون بالسيوف كانوا هم الذين يواجهون الأعداء وجها بوجه ويطاعنونهم. فقد يجبن الشخص من هذا الأمر، فلهذا ثبتهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فثبتهم هذا التثبيت العظيم وذكر السيوف ولم يذكر غيرها، وهذا كما عرفنا باعتبار ذلك الزمن، فإن قتال الناس كان بالسيف، وهكذا كانوا يستعملون السيام على ما سبقه إيضاحه، ويسمع ويستعملون أيضا غير ذلك من الرماح ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل واتجه إليه وحده لا شريك له يلتمس النصر منه، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يستطيع أن يهلك الكافرين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيبتلي الله عز وجل العباد بعضهم ببعض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنصر ربه عز وجل في هذه المواقف العظيمة في جهاده لأعدائه، ويدعو بهذا الدعاء الطيب المبارك، ويقول: اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم، والدعاء بهذا الاسم اللهم أي يا الله، والدعاء به دعاء بكل ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات. فاللهم دعاء يشمل جميع ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات. اللهم منزل الكتاب، إما أن يراد بالكتاب القرآن الذي هو خير الكتب وهو أشرف الكتب وأعظم الكتب المنزلة، وإما أن يراد بذلك الجنس، أي جنس الكتب، فإن الله عز وجل أنزل كتبا على جميع رسله، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فجميع الرسل أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتب، وخير هذه الكتب وأشرف هذه الكتب القرآن الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب السابقة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهو أحسن الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويتوسل إليه بإنزال الكتاب، فيقول: اللهم منزل الكتاب. وفي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله أن النصر للمؤمنين والنصر لعباده المتقين والنصر لرسله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. ففي الكتاب وعد من الله عز وجل بنصر رسله عليهم الصلاة والسلام، ووعد من الله سبحانه وتعالى بنصر عباده المؤمنين، ووعد من الله عز وجل بنصر من نصره: ولينصرن الله من ينصره، أي من نصر دينه ونصر كتابه ونصر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل ينصره. من نصر الله عز وجل نصره الله. والجزاء من جنس العمل، فمن نصر دين الله عز وجل نصره الله على أعدائه. فكل هذا وعد في كتاب الله عز وجل، ومن أجل هذا والله أعلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى ربه بإنزاله الكتاب، فقال: اللهم منزل الكتاب، لما في الكتاب كما عرفنا من الوعد الصادق من رب العالمين سبحانه وتعالى بنصر أوليائه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. ومجري السحاب، والذي يجري السحاب هو رب العالمين وحده لا شريك له. وهذا يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ففيه توسل بقدرة الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بتسيير وإجراء السحاب ولا يشاركه أحد، فعبده المؤمن يتوسل إليه بقدرته، فكأنه يقول: يا ربنا أنت على كل شيء قدير، فأنت الذي تجري السحاب وحدك لا شريك لك، والخلق عاجزون عن ذلك، الخلق عاجزون عن ذلك، وأنت على كل شيء قدير، فيا من هو على كل شيء قدير انصرنا على أعدائنا. ففيه التوسل بقدرة الله عز وجل. وهذا من الأمور المناسبة في هذا الموضع، وموضع جهاد الأعداء، فيتوسل العبد بقدرة الله وحده لا شريك له. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وهازم الأحزاب. وهذا هو التوسل الثالث الذي توسل به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو التوسل بالنعمة المتقدمة من أجل طلب نعمة أخرى. فالذي هزم الأحزاب في يوم الأحزاب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقد ابتلي المؤمنون في يوم الأحزاب بالبلاء الشديد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى أن قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فالله عز وجل هو الذي هزم الأحزاب، وكفى الله المؤمن القتال كما في الآيات التي تلوناها، فهزم الأحزاب بحوله وقوته، وأرسل عليهم الريح الشديدة الباردة فرجعوا خائبين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر تلك النعمة العظيمة من نعم الله عز وجل. فإذا التقى بالعدو في موضع آخر فإنه يتوسل بتلك النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فيقول: وهازم الأحزاب، أي كما هزمت الأحزاب في يوم الأحزاب وحدك لا شريك لك ومننت علينا بتلك المنة العظيمة، فمن علينا بغيرها، من علينا بغيرها. وهذا من التوسل الحسن. فالعبد إذا أراد نعمة من الله عز وجل فمن المستحسن أن يتوسل بنعمة حصلت له قبل ذلك، فيذكر ما من الله به عليه من النعم ويطلب من الله عز وجل المزيد. قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاعترف بالنعم المتقدمة من الله عز وجل، وأن نعم الله سبحانه وتعالى عليه نعم كثيرة، وطلب نعمة أخرى في ذلك الموضع حين اشتد به الحال وليس معه أحد، سافر وخرج من بلاد فرعون واتجه إلى مدين وما في نعم وليس عنده شيء، فالتجأ إلى الله عز وجل ودعاه متوسلا بنعمه السابقة وطالبا لنعمة متجددة، فهذا من التوسل الحسن الجميل الذي كان نعم الذي جاء عن الأنبياء والرسل وجاء أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فكان يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاث التي فيها كمال الحياة وفيها أيضا نعم فيها كمال النعمة وفيها أيضا حفظ النعمة، فقوله اللهم منزل الكتاب، بإنزال الكتاب حصلت أعظم النعم وهي النعمة الأخروية، ففي ذلك حياة القلوب، فالقرآن فيه حياة القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو روح ونور، القرآن روح ونور، فمن الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتاب الذي فيه أعظم النعم وهي النعمة الأخروية وفيه حياة القلوب بطاعة الله عز وجل وبدينه. ثم ذكر ما يتعلق بالحياة الدنيوية فقال ومجري السحاب، فإن السحاب يجري وينزل منه المطر وفي المطر حياة الأرض، فالحياة الدنيوية تحصل أو نعم الحياة الدنيوية تحصل بنزول المطر، فإن الله عز وجل إذا أنزل المطر أحيا الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها فتخرج الزروع والثمار وترعى المواشي والأنعام وتتفجر العيون والأنهار، فيحصل للناس ما يحصل من الحياة الطيبة أعني الحياة الدنيوية الطيبة، فإن المطر إذا قل تضرر الناس وإذا انعدم ربما هلك الناس، لا زروع ولا ثمار ولا تبقي المواشي إذا لم توجد الأمطار، فحياة الأرض وحياة الأنعام وحياة الناس بالأمطار التي ينزلها الله عز وجل من السماء، فالكتاب فيه حياة الأرواح والسحاب فيه حياة الأبدان وحياة الأرض. ونعم في الفقرة الثالثة وهازم الأحزاب، في ذلك حفظ النعمتين، حفظ النعمتين، فإن نعمة الدين والدنيا تحفظان بجهاد الأعداء، نعمة الدين والدنيا تحفظان بجهاد الكافرين، فيحفظ الله عز وجل للعباد نعمة الدين ويحفظ لهم نعمة الدنيا، فإن الأعداء إذا تسلطوا على أهل الإسلام أفسدوا دينهم ودنياهم، الأعداء إذا تسلطوا على أهل الإسلام فإنهم يسعون في إفساد الدين والدنيا، وهذا شيء معلوم، قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذا هو غاية ما يتمناه الأعداء أن يرتد المسلمون عن دينهم، وهكذا يفسدون في الأرض، فإن الكفار من أعظم المفسدين في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذا من شأن الكافرين إذا تسلطوا على المسلمين، أهلكوا الحرث والنسل وأفسدوا أيضا وسعوا في إفساد الدين. فنعمة الدين ونعمة الدنيا تحفظ بمجاهدة الكافرين، الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي يبتغي به العبد مرضات الله عز وجل، يجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فيحفظ الله عز وجل النعمتين بجهاد الأعداء. فمن أجل هذا والله أعلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة، وتوسل إلى ربه عز وجل في دعائه بهذه الأمور الثلاثة، فكان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم، فيذكر هذه الأمور الثلاثة. والمتأمل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجد الأشياء الطيبة النافعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل وهو مع قلته كثير العلم وكثير النفع، فإن الله عز وجل من عليه بجوامع الكلم. وهذا الحديث من هذا القبيل ومن الكلام الحسن الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الدعاء الحسن الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويتوسل إلى ربه بهذه الدعوات المباركات الطيبات. فكان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث فيه كثير من الأحكام وفيه كثير من المسائل والفوائد، لكن ما ذكرناه باعتبار المعنى العام، المعنى العام لهذا الحديث. وأما ما يتعلق بأحكامه والمسائل المستفادة من هذا الحديث فنؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم بمشيئة الله تعالى، ونكتفي بهذا الذي أخذناه.